هذا الحديث من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبره وعلمه بأمور من الغيبيات عن السابقين وعن المستقبل أيضا من علامات الساعة ومن غيرها، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا التصديق والإيمان والاعتراف بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. وهذا من أمور الغيب، لأنه يتكلم عن شخص من آلاف السنين، أن رجلا حضره الموت، فلما يأس من الحياة أوصى أهله من شدة الذنوب ومن شدة خلاص الآن يخاف أن الله عز وجل يعذبه ويدخله النار، فأوصى أهله، شعر أنه خلاص سيموت، أوصى أهله: إذا أنا مت اجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه النار، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي، نار تحرق كل شيء في جسم الإنسان، خلصت وصلت إلى عظمي، تفتت العظم خلاص، فامتحشت، امتحشت يعني احترقت، احترقت خلاص الآن صار رماد، فخذوها هذه العظام وهذا اللحم فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا، بعد ما تطحنون هذا الجسم كامل انظروا انتظروا يوم فيه ريح فيه هواء، يوما راحا، يوما كثير الريح، العرب تقول يوم راح يعني يوم كثير الريح، ريح شديدة، فذروه في اليم، يعني وصية، طيروا هذا الرماد وهذا بقايا اللحم والعظام في هذه الريح وفي البحر، ففعلوا، نفذوا الوصية، فجمعه الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فلان، قام كامل كل جسمه، كل ما، لذلك الناس يبعثون يوم القيامة بأمر الله عز وجل وقدرته، والله على كل شيء قدير، فعل هذا الفعل، فجمعه الله عز وجل وأحياه، وقال له لما فعلت ذلك؟ الله عز وجل يعلم، لكن أراد أن يسأله سبحانه وتعالى، قال من خشيتك، ما عندي أي سبب ثاني، خفت العذاب وخفت النار يا رب، فعلت هذا الفعل، فغفر الله له، غفر الله له. ينبغي على الإنسان أن يكون حاله مع الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، خوف من عذاب الله ورجاء مغفرة الله عز وجل ورحمته، فالمؤمن يخاف الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، يبتعد عن المعاصي ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، يجتهد في العمل، يصلي ويصوم ويبتعد عن المحرمات، يجتهد في العمل الصالح، وهو في كل الأحوال يسدد ويقارب، يحاول أن يصل إلى أن يقوم بالواجبات التي عليه، يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يسدد ويقارب قدر ما يستطيع، يقترب من أن يكون عنده الكمال، عنده الأداء جميع الفرائض، الابتعاد عن جميع المحرمات، يحاول يسدد، والله عز وجل يعلم ما في قلبه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من الأمم السابقة، وقد كان من بني إسرائيل، أعطاه الله عز وجل ورزقه مالا وولدا، هذا في روايات الحديث الأخرى، هذا كله من أعظم النعم على إنسان، الله عز وجل يعطيه الرزق والمال والزوجة والولد والبيت، نعم كثيرة من الله عز وجل، فالله عز وجل أعطاه زينة الحياة الدنيا، يقتضي من هذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل مع العمل الصالح. هذا الرجل الذي معنا بالحديث حضرته الوفاة، جاء الموت، أيقن تماما أنه واقع بأنه سيموت، قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ أنا أتي بعض روايات الحديث نفسه من كتب السنة الأخرى، أي أب كنت لكم؟ يا أولادي كيف كنت معاكم أنا؟ ربيتكم صح، علمتكم صح، فأثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه خيرا أولاده، أنت ما قصرت فينا وعلمتنا وربيتنا، أثنوا عليه خيرا. قالوا نعم الأب. فأخبرهم أنه سيقدم عند الله عز وجل وأنه قدم خيرا ولم يدخر عملا صالحا. قال أنا مقصر مع الله عز وجل وما عندي أي عمل صالح يدخلني الله عز وجل به الجنة، وإذا رجعت إلى الله عز وجل سيعذبني بما لتقصيري من خوفه من الله عز وجل. ويفهم من هذا الكلام أنه كان موحد، ما كان مشرك، ما كان كافر، لا كان مسلم موحد، لأنه يعلم بأن الله عز وجل يؤمن بالله عز وجل وأن الله عز وجل قادر عليه وأن الله عز وجل سيدخله النار بسبب تقصيره وذنوبه، سيعذبه بما فعل، فهو كان موحد لكنه قصر في أداء الواجبات. بل جاء في عند الإمام أحمد في المسند كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، عنده العقيدة بس، عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله والرسول الذي كان في أيامه. في حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري أيضا أنه كان يسيء الظن بعمله، لا يسيء الظن بالله، يسيء الظن بعمله مهما فعل وصلى وصام وذكر، لكن عملي لا يكفي، لم أقم بحق الشكر، لم أؤدي الفرائض، دائما يلوم نفسه، يسيء الظن بعمله. وجاء في حديث حذيفة أيضا كان نباشا للقبور يسرق أكفان الموتى، شوف هذه معصية، فلما حضر الموت خاف، طلب من أولاده أن يحرقوه كما جاء في الحديث، ثم يسحقوه بعد أن يصير فحما يجعلوه كالرماد وينتظرون الريح الشديدة ويلقوه في هذه الريح الشديدة يصير رماده مع الريح. في رواية ذروني في البحر، أمر أولاده أن يضعوا هذا الرماد في البحر، أخذ من بنيه العهد، جعل الخوف هذا الرجل يفقد رشده، يظن أنه تعالى غير قادر على جمعه مرة أخرى، لكن الله عز وجل جمعه فقال له لما فعلت ذلك؟ قال أهل العلم هو فعل ذلك على وجه الفرار من الله، مع اعتقاده أنه غير فائت ولن يفوت على الله عز وجل، لكنه اعتقد أن هذا الفعل يجعله يفر من عذاب الله عز وجل، كما يفر الرجل أمام الأسد، الآن لو جاء أسد ستفر، وظن أنه سيفر من العذاب بهذا الفعل. أو قال أهل العلم طلب هذا الفعل من أولاده خوفا من الله عز وجل، هذا الصحيح لأنه جاء في آخر الحديث قال الله عز وجل له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، من الخوف منك يا رب فعلت هذا الفعل، والله عز وجل جمعه، قال كن فعاد إنسانا كاملا كما كان قبل حرقه بقدرته سبحانه وتعالى. فسأله لماذا فعلت هذا الفعل؟ فقال مخافتك. جاء في أخرى في رواية أخرى فرق منك، فرق منك يعني خوف منك يا رب، الفرق هو الخوف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال وأنت أعلم، هو يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بعلم الله عز وجل، وأنت أعلم بقصدي يا رب، أنت تعلم ما في نفسي وأن فعلت هذا الفعل خوفا منك، هذا دليل على إيمانه، لذلك الله عز وجل غفر له لأنه مؤمن موحد، ولو أنه قصر في الذنوب، ولو أنه قصر بالذنوب لكن خوف من الله سبب أن الله عز وجل غفر له. هذا الحديث فيه بيان عظم رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل عظيمة سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فلا يقنط المسلم من رحمة الله عز وجل، يرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عذابه، هكذا المؤمن لابد يكون لا ييأس من رحمة الله عز وجل ولو عظم الذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالمؤمن مهما فعل يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه،
فإنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. عدم اليأس من رحمة الله ولو عظم الذنب. أيضا في الحديث إثبات البعث بعد الموت، ولو تفرقت أجزاء الإنسان وأكلته الحيوانات أو أكلته الأسماك في البحر، الله عز وجل قادر أن يعيده كما أعاد هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل، جمعه الله عز وجل بكلمة واحدة كن فكان كامل وفيه الروح وتكلم. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. في الحديث فضيلة الخوف من الله عز وجل، وغلبة الخوف على هذا العبد الرجل هذا، وأن الخوف من الله عز وجل من مقامات الإيمان، ولذلك انتفع هذا المسرف في الذنوب، حصلت له المغفرة بسبب هذه العبادة القلبية الخوف من الله. فعلينا
أن نقوي الخوف من الله عز وجل في قلوبنا، ونرجو رحمة الله عز وجل